جمعية دار البر تقدم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، خرج بعض الصحابة رضي الله عنهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزل قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: أنزلت في الذهب والفضة، فلو علمنا أي المال خير فنكتنزه أو نتخذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدلهم على كنز في هذه الدنيا ينبغي للمسلم أن يكتنزه ولا يكون مذموما إذا اكتنز هذا المال. فقال صلى الله عليه وسلم: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. فالزوجة الصالحة الإخوة هي التجارة الرابحة، هي الكنز الحقيقي في هذه الدنيا، هي شريكة حياتك وأم أولادك. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قال في صاحبك الذي تصاحبه في الدنيا ساعات قليلة في اليوم والليلة: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فكيف بالزوجة التي تصاحبك طيلة حياتك؟ ولهذا قيل: المرء على دين زوجته، لأن الرابطة بين الزوج والزوجة أقوى رابطة في الوجود، وهي رابطة الحب، وجعل بينكم مودة ورحمة، وهذا الحب يجذب إلى موافقة الزوجة في ما تريده، أو على الأقل إن لم يرد موافقتها جاملها ولو على حساب دينه. ولذلك إما أن تكون هذه الزوجة وسيلة لك على كمال الدين والثبات على اليقين، وإما أن تكون بالعكس تماما. وتأمل كيف أسس القرآن الزواج في سورة البقرة التي هي مليئة بالتشريعات، أسس الزواج على الإيمان قبل كل شيء، هذه قاعدة الزواج. قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولأمة مؤمنة، الأمة مهينة وضيعة لكن يرفعها الإيمان، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لماذا؟ لماذا هذا الأساس؟ أولئك يدعون إلى النار، يعني أعطاك الأمر من الآخر كما يقولون. أولئك يدعون إلى النار، زوجة غير صالحة فاسقة، مهما أعجبتك مهما أحببتها أولئك يدعون إلى النار. أن تريد أن تعيش لأجل الدنيا لشهوات الدنيا، والزوج في البداية يجامل يوافق أحيانا يترك أحيانا، مع مرور الأيام يذهب دينه. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ولذلك حقا الزوجة الصالحة جنة الدنيا وطريق إلى جنة الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. لأن الدنيا فانية، والمرأة الصالحة هي التي تعينك على دينك وآخرتك، فهي في الحقيقة خير وأبقى من الدنيا وما فيها، مع ما تجده من سعادة ومتعة في الحلال. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من السعادة، قال: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. قال مسلم بن يسار رحمه الله: ما غبطت أحدا بشيء ما غبطته بثلاث: زوجة صالحة، وجار صالح، ومسكن واسع. حقا هذه من أعظم أسباب السعادة. والمرأة الصالحة توسع البيت بأخلاقها ودينها وصلاحها ولو كان ضيقا، وتسلي زوجها ولو ابتلي بجيران سوء، فهي أقرب جار وأوسع دار لهذا الزوج. وأعظم أثر للمرأة على الزوج أثرها على زوجها في دينه. ولنا في عمران بن حطان عبرة عظيمة. عمران بن حطان من التابعين، ممن روى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وروى عنه ابن سيرين وقتادة، وأخرج له البخاري في صحيحه. هذا كان من خيرة التابعين ومن أهل السنة. كانت له بنت عم، لكنها على فكر الخوارج، من الخوارج خارجية، أعجب بها فأحبها فخطبها وتزوجها. قال محمد بن أبي رجاء: أخبرني رجل من أهل الكوفة، قال: تزوج عمران بن حطان امرأة من الخوارج وهي بنت عمه. لماذا تزوجها؟ قال: ليردها عن دين الخوارج. قال: أنا بسوي في بنت عمي خير، أهديها للسنة، تزوجها، والرجال قوامون على النساء، أردها بإذن الله إلى عقيدة أهل السنة. قال: فغيرته إلى رأي الخوارج، وكانت من أجمل الناس وأحسنهم عقلا، وكان عمران من أسمح الناس وأقبحهم وجها. فقالت له ذات يوم، شوف كيف تأثير الزوجة على زوجها، قالت له: إني نظرت في أمري وأمرك فإذا أنا وأنت في الجنة. قال: وكيف؟ قالت: لأني أعطيت مثلك فصبرت، وأعطيت مثلي فشكرت، أو قال لأني قالت لأني أعطيت مثلك فصبرت، صبرت على قبح وجهك، وأنا امرأة حسناء في غاية الجمال، صبرت عليك، وأعطيت مثلي فشكرت. قالت: فالصابر والشاكر في الجنة. وهكذا تعطيه كل يوم من مواعظها وكلامها، فترك المنهج الحق والسنة وأصبح من الخوارج. عمران بن حطان معروف من أهل البدع، من أئمة الخوارج. يقول عثمان البتي رحمه الله: كان عمران ابن حطان من أهل السنة. أو قال يعقوب بن شيبة: أدرك جماعة، يقول عمران بن حطان: أدرك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار في آخر أمره أن رأى رأي الخوارج. قال: وكان سبب ذلك فيما بلغنا أن ابنة عم له رأت رأي الخوارج فتزوجها ليردها عن ذلك، فصرفته إلى مذهبها. فالجمال كما يقولون فتان، والجمال يأسر وقد يخضع الرجل لهذه المرأة. قال الأصمعي رحمه الله: ما رفع أحد نفسه بعد الإيمان بالله تعالى بمثل منكح صدق، ولا وضع نفسه بعد الكفر بالله تعالى بمثل منكح سوء. تأمل، ما يرفعك بعد الإيمان بالله بمثل منكح صدق؟ كلمة عظيمة. ثم الزوجة كما هو معلوم لها الأثر الكبير على أولادك. روي أن أبا الأسود الدؤلي رحمه الله قال لبنيه: يا بني قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا: كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ ما علي صغار وكبار، ربيتنا وتعاهدتنا، لكن قبل أن نولد كيف أحسنت إلينا؟ قال: اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها، يعني زوجة صالحة. شكى رجل لصديقه عقوق ولده له وسوء معاملته، فقال له: لا تلم أحدا، ولكن توجه باللوم إلى نفسك، لأنك لم تتخير أمه. وقديما قيل: كادت المرأة أن تلد أخاها، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات. وكما يقولون كل عظيم من ورائه امرأة عظيمة. هذا الإمام مالك رحمه الله، أمه كانت تلبسه حلة العلماء وهو صغير، توقظه قبل الفجر وتلبسه لباس العلماء حتى يشعر بقدر العلم، وتقول له: اذهب وتعلم من ربيعة. وربيعة الرأي رحمه الله كان إمام المدينة ذلك الوقت في المسجد النبوي، تقول له: وتعلم من أدبه قبل علمه. انظر إلى التوجيه. وهكذا أمهات الأئمة، أم الإمام الشافعي، أم الإمام أحمد، أم سفيان الثوري، كانت تغزل المخيط النسج وتقول: اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. حتى اليوم العلماء الكبار كما يذكر عن أم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، هي كانت تذهب به إلى المسجد في الليلة الباردة في صلاة الفجر وتنتظره عند باب المسجد ويحضر الحلقة وتنتظره، وهكذا. وكانت تدعو له من قلبها عندما أصيب بالعمى، حتى نور الله بصيرته وجعل من أكبر علماء الأمة. وأيضا المسألة ليست راجعة إلى صلاحك أنت وأولادك وأسرتك، بل إخوة اختيار الزوجة الصالحة هذا طريق لصلاح الأمة في الحقيقة. أن إذا اجتمع زوج صالح وزوجة صالحة فهذا أعظم بناء للأجيال الذين يرفعون راية الإسلام. أخطر بناء في المجتمع، لا تقل لي الأبراج الشاهقة ولا الجسور الممتدة على البحار ولا الجزر التي تبنى في وسط البحار، لا، أخطر بناء في المجتمع هو بناء الأسرة. إذا كان الناس في مباني الدنيا يختارون المكان المناسب أولا قبل كل شيء، حتى ينجح هذا المشروع في البناء لابد أن نختار الموقع المناسب لهذا البناء والأساسات القوية، ويتخيرون الخامة الجيدة لهذا البناء. هذا في بناء الحجر والطين، فكيف ببناء الأمة، ببناء الأمة الإسلامية؟ هذا ما يكون إلا بتخير الزوجة الصالحة. فيرجى من هذه الأسرة أن تكون قلعة عظيمة من قلاع الإسلام، وتخرج من يرفع راية الدين. وهكذا تخيل، يعني نحن ما نطالب الناس بالمستحيل، لكن لو أن كل أسرة صالحة مؤمنة أخرجت ابنا أو بنتا على الدين على العلم، تكون عالمة أو يكون عالما داعيا إلى الله جل وعلا، كل أسرة فقط واحد تخرج واحد، وما نقول كل الأسر، يعني على الأقل الأسر اللي فيها صلاح، والله يتغير واقع الأمة، يكثر فيها العلماء والدعاء وينتشر الخير والناس يرجعون إلى الدين كلما انتشر نور النبوة في الأمة. كيف ينتشر نور النبوة في الأمة، نور الوحي في الأمة؟ بكثرة أهل الخير في الأمة، والأمة فيها خير والناس على الفطرة، فإذا كثر الناصحون في هذه الأمة يكثر فيها الخير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذه الخطوة الأولى في التغيير، صلاح الأسرة، صلاح الزوجة، صلاح الأولاد. والإسلام في هذه القضية لا ينظر إلى المظاهر، وإنما ينظر إلى الجوهر الأصيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهكذا في شأن الزواج. ولهذا نأتي إلى الحديث الذي هو المحور في هذه القضية، قضية اختيار الزوجة، كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، يعني الناس يحرصون على هذه الخصال، لمالها ولحسبها ولجمالها، وهذه الخصال يحرص عليها أكثر الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الخصلة الأخيرة، أعظم خصلة. الناس إذا حرصوا على هذه الخصال فاحرص أنت على الدين قبل كل شيء. قال: فاظفر بذات الدين. فاظفر، ظفر يعني الفوز العظيم، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تأمل، لماذا لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المعايير واكتفى بمعيار الدين؟ لأن هذه المعايير كلها زائلة، المال يفنى والجمال يذبل والحسب، كلنا من آدم وآدم من تراب. الأمر إذا بني على زائل ومتغير فيتغير بتغيره ويزول بزواله، لكن إذا بني على أساس متين لا يتغير ويكون موصولا بالدار الآخرة، تستمر هذه العلاقة الزوجية في سعادة وراحة في الدنيا والآخرة. وهذا ما يكون إلا بأساس الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. المال عرضة للزوال، كم من الأغنياء من أصبحوا فقراء، فلا يدري الفقير متى غناه ولا يدري الغني متى يعيله. وهكذا الدنيا تتقلب بأهلها. ثم ما علاقة السعادة بالمال؟ هذا في الحقيقة خيال. الزوج يتخيل أنه إذا رزق بزوجة غنية ذات مال تكفيه أمر دنياه وأمر وظيفته وتجارته، بل يحلم بأنه سيثمر هذا المال وسيصير من أغنى الأغنياء، وبذلك يرتقي إلى أعلى مراتب السعادة. وهكذا بعض البنات اليوم أو كثير من البنات اليوم تفكيرهن هذا، أنها لابد أن يكون لها وظيفة وراتب ومال، وما تقبل إلا بزوج له مال أول ما يسأل عنه، فبذلك ستعيش في القصور وتركب ما تشاء من السيارات وتشتري ما تشاء من الألبسة وتتمتع بالموضات، وهكذا تفكير الناس اليوم للأسف. لكن في الحقيقة عندما ننظر إلى حقيقة الأمر الإخوة، والله لا علاقة للمال بالسعادة. نعم هو معين في بعض الأحيان، لكن السعادة الحقيقية ما تكون بالمال أبدا. السعادة الحقيقية تكون بطمأنينة القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم، هذه نعمة الدين، ما تكون إلا بالدين أولا قبل كل شيء، من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. شوف هذه أساسيات في السعادة، أسلم، هذا ما يتعلق بالدين. طيب كيف تكون السعادة في أمور الدنيا؟ قال: ورزق كفافا، يعني يكفيك أن يرزقك الله تعالى رزقا حلالا يسد رمقك، يسد حاجاتك، حتى لو ما تمتعت بزهرة الدنيا يكفي. ورزق كفافا، لكن ما الذي يجعل الإنسان سعيدا؟ وقنعه الله بما آتاه، هذه القناعة التي كما يقال الكنز الذي لا ينفد، القناعة. وإلا كم من غني لكن لا يقنع، يلهث خلف الدنيا كالفقير، ما يشعر براحة وسعادة وهم وغم وقلق واضطراب. والله بعض الأغنياء ممكن ما يستطيع أن ينام، لكن تجد إنسانا عنده القليل من المال الذي يكفيه، يسد حاجاته ويعيش أحلى حياة مع زوجته. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بعض السلف كان يقول كما جاء عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله، كان يأكل كسر الخبز يضعها في الماء ويأكلها ويقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ما نحن فيه من ماذا؟ فقر، يأكل خبز يابس، لكن ما نحن فيه من الإيمان والنعيم الروحي، هذا الذي يسعد الإنسان حقا. فإذا المال لا يسعد الزوجين، وقد يخيل إليك أن هذا الزوج يعيش مع زوجته حياة طيبة، بين فترة وفترة يسافران إلى مختلف البلدان ويتفرجون ويتمتعون ويأكلون ويشربون، لكنها في الحقيقة حياة مهينة، كما قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ما الفائدة إن كانت متبرجة وما تتحجب، والزوج لا يبالي بدين ولا بصلاة، يضيعان صلاتهما ودينهما، وهكذا متعة زائلة مهما تمتعوا في الدنيا، الأرواح تشعر بشيء ناقص في الحياة، ما يشعران بطعم السعادة الحقيقية. فإذا لا تظن أن المال هو الذي سيسعدك. طيب لحسبها، بعض الناس ما يهم المال لكن تهم السمعة، ومن أي عائلة، أريد عائلة ذات نسب وحسب. وقد يكون هؤلاء من عائلة مشهورة، لكن يكونون في أوضاع أخلاقية فاسدة إلى أبعد الحدود، فيتعذب هذا الزوج مع هذه المرأة التي من عائلة مرموقة لكن لا أخلاق ولا دين ولا شيء. كم ابتلي بعض الشباب بهذا. وفي المقابل قد تكون أسرة مغمورة غير معروفة، لكن البنت صالحة مؤمنة تقية. فإذا كلنا من آدم وآدم من تراب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم ذات النسب الرفيع إذا كانت من قبيلة مرموقة مشهورة وأنت من قبيلة عادية، ستنظر إليك بنظرة ازدراء، وستشعر في نفسها أنها أعلى منك مهما فعلت. فحقا هذا ليس سببا للسعادة. طيب الجمال، ولجمالها قل نعم الجمال، هذا ليس عليه كلام. هذا الذي يبحث عنه اليوم الشباب، قد يقول صحيح المال اليوم الناس يعيشون في خير وغنى والحمد لله، والحسب في النهاية أمر معنوي غير محسوس في الحياة، لا أراه بعيني ما يسعدني، لكن الجمال هو الذي يسعدني، أنظر إليها تلذذ بها، هذا الجمال هو المطلوب هو الغاية. وهذا في الحقيقة تفكير كثير من الشباب اليوم، ويدقق في مسألة الجمال. والله أحيانا أضحك، أحيانا بعض الشباب يقول لي أنا أريد زوجة صالحة وكذا، لكن أقول إيش المواصفات، أرسل لي على رسالة، فأفتح الرسالة يقول طولها ما بين 160 إلى 180، طيب وزنها ما بين 50 ما تتجاوز 60، طيب ولا سمينة ولا نحيفة، إيش قال عوان بين ذلك، لا يعني مواصفات كما عجز، يعني طبعا هؤلاء لتعنتهم عجزوا عن أن يذبحوا البقرة إلا بعد شق الأنفس، لكن يقع في التعنت في الحقيقة. طيب وبعدين يعني يريد ملك الجمال، ما يقنع بأي جمال، يذهب يرى من هذه الأسرة لا والله ما عجبتني، يرى بنت أخرى ما عجبتني، مع أنها تكون بنت صالحة ومؤمنة وممكن تكون من حفظة القرآن الكريم، لكن جمال العادي يعني يقول لا، ويبحث يبحث، هذا يعني اغسل يديك منه، هذا يحرجك في الحقيقة. الجمال المطلوب هو الذي لا ينفر، يعني إذا نظرت إليها أول نظرة هل تشمئز منها؟ صحيح هناك رغبات ما يكبت الإسلام هذه الرغبات، لكن يعني ما المطلوب من هذا الجمال؟ وفوق كل ذي علم عليم، كذلك في كل صفة من الصفات في الدنيا، فوق هذه الجميلة جميلة، وفوق الجميلة جميلة، وهكذا إلى ما لا نهاية. إذن أنت في الحقيقة تبحث عن سراب، اقنع بالموجود الذي عندك. يعني الآن أهلك أو أختك أو كذا إذا أرادت أن تبحث لك عن زوجة، ستستقرئ نساء الدنيا؟ أبدا، هي تنظر إلى صديقاتها، إلى الأهل من حولهم، إلى معارفهم وهكذا. أما أنك تعيش في خيال، لا هذه ما عجبتني وهذه ما عجبتني، ما عجبك شيء. ثم ملكة الجمال إذا تزوجتها، وأنت أيضا كما أنك تريد ذات جمال، ربما أنت ما تكون بذاك الجمال، فإذا رزقت بصاحبة جمال ملكة جمال، لكن إذا ما كان عندها تواضع ولا أخلاق، والله ستنظر إليك كالقرد دمامة، وتعتبرك العبد عندها، وأنت يعني تريد من زوجة أن يعني تعينك وتسليك وتخدمك وتمتعك، لا أنت الذي تخدمها وتمتعها، إن هي صاحبة الجمال. وكم من جميلة حملها الجمال على الغرور والزهو واحتقار الزوج، وفي النهاية هذه المتعة التي يبحث عنها الرجل حاصلة مع أي امرأة في الحقيقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى هذا عندما قال: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، أنت وقعت عينك على امرأة في الطريق في السوق فأعجبتك، النظرة الأولى غضضت بصرك لكن بقي شيء في قلبك، هذا من طبيعة الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. يعني في النهاية هي شهوة، إذا خرجت من جسمك ذهب هذا الذي في نفسك، فليس العبرة بالجمال الفتان أبدا، ذهب ما وجدته في قلبك تجاه هذه المرأة الجميلة التي فتنتك، ذهب بالحلال والحمد لله مع زوجة ربما تكون أقل جمالا من هذه المرأة، لكن الحمد لله. إذن الجمال أيضا لابد أن يعرف الزوج حقيقته. الجمال لا يقتصر على لون بشرة أو تقاسيم وجه أو تناسب في الأعضاء، بل للجمال مقاييس كثيرة يندرج تحتها الذوق، الفهم، كمال العقل، إشراقة النفس، رهافة الحس، طهارة القلب. تقول امرأة تتكلم عن الجمال، وهذا نأخذه من النساء، مهما تكلمنا عن الجمال لن نوفي هذا الموضوع، لكن هذه أديبة عراقية نازك عندها كتاب مآخذ اجتماعية على حياة المرأة العربية، تقول: الجمال ملك لفتاة ذكية العينين بسيطة المظهر، يشع وجهها عطفا وحنانا، وكأنها تريد أن تحتضن الوجود كله وتغمره بمشاعرها الكريمة، وهذا الجمال المرهف العذب مبذول زهيد الثمن، تملكه كل فتاة دون أن تضيع وقتها في أسواق الملابس وعند الخياطة الجاهلة، إنه جمال ينبع من الروح الكبيرة المستوعبة والذهن الحر المرن والقلب النابض الرقيق، وهو جمال الخلق الكريم والعذوبة والخشوع لله والنزاهة وكبر النفس. هذا الجمال لا علاقة له بالملابس، لأنه يتألق على وجه كريم وعيون حنون معطاء، وهو يلمع على الشعر المسترسل الذي لا تهينه الحلاقة بالعبث به. هذا هو الجمال، فتعريفه أنه البساطة الإنسانية والفطرة كما خلقها الله حيية، أو كما خلقها الله حيية روحية متفتحة. ولهذا الجمال الحقيقي والمال الحقيقي، الكنز الحقيقي، الحسب الحقيقي، كله راجع إلى الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. طبعا الإخوة، هذا الكلام لا يعني أن الزوج يبحث عن صاحبة مال أو حسب أو جمال، لا صحيح، إذا وجد صاحبة دين مع جمال فهذا نور على نور، والمقصود من الزواج إعفاف النفس، ومن عندها جمال تزيد في عفة النفس فلا بأس، لكن لا يقدم الجمال ليترك صاحبة الدين. هذا هو الخطأ الذي يقع فيه كثير من الشباب اليوم، بل تقدم صاحبة الجمال على كل ما تقدم، لكن إن وجدت من تجمع بين الأمرين فهذا طيب، أو بين أمور كثيرة فهذا طيب. وفي الحقيقة الدين يجمع كل خير، فاظفر بذات الدين تربت يداك. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يرغب بهذا، لأن الدين أعظم غنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني ليس الغنى بكثرة المال وعرض الدنيا، ولكن الغنى غنى النفس. هذا بالإيمان بالدين، غنى النفس بالدين. قال: طيب، الدين في الحقيقة أعظم حسب، كما قال القائل: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. يكفي أنك ابن الإسلام. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. والجمال الحقيقي هو جمال الروح، جمال القلب، جمال الأخلاق، وهذا ما يكون إلا بالدين. تأمل كيف أن جمال نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام كان سببا في دخوله السجن، لكن جماله الباطن كان سببا في رفعته وتوليه منصب الوزارة بمصر. فلما كلمه الملك، يعني لما كلم يوسف، تأمل، وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. ما قال فلما رآه والله أعجب بجماله قال نوليك، لا، فلما كلمه وظهر له من عفته وجماله الباطن قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فالحياة الزوجية حقيقتها ماذا؟ تعامل بينك وبين هذه المرأة. طيب، هل أنت ستتعامل معها بمال؟ تتعامل معها بالحسب؟ الجمال نعم، لكن كما عرفنا مفاسد هذا الجمال إذا لم يقترن بالدين، يكون صاحب ضحية لهذه المرأة، يعيش ذليلا ممقوتا تحتها. فالحقيقة ما يسعد الرجل حقا في بيته إلا صاحبة الدين، صاحبة الخلق. وإذا قيل الدين، يعني الدين ما ينفك عن الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فهذه المرأة صاحبة الدين ستعاملك بأخلاقها، بمعرفتها بحقك. والله ما يعرف حق الزوج، حق المعرفة، إلا من تخاف الله، إلا صاحبة الدين، لأن تعرف أن هذا الزوج هو جنتها أو نارها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في لامرأة أرادت أن تعرف حق زوجها، حق زوجها عليها، قال لها: انظري مكانك منه، أو كما قال: فإنه جنتك أو نارك. تخيل امرأة تنظر إليك بهذا المنظور، أنك أنت الجنة، أنت جنتها، وإذا عصتك أنت نارها. لا شك، يعني ستطيعك وتخدمك، وليس عن مجاملة أو عن عادة، لا، عن ديانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا تدخل الجنة من أي أبواب شئت. يعني ما أن تذكر بمثل هذه الأحاديث إلا تعرف حقك، يعني أتم المعرفة. أحيانا المرأة تغفل، لكن صاحبة الدين ترجع. فالآن هذه صاحبة الدين ستسعدك في دنياك، يعني تتقرب إلى الله بكل خدمة تقوم بها لزوجها، بأي خدمة، وأنت راجع من عملك تتلقاك عند الباب، تخلع ملابسك، تريحك، تستقبلك بالوجه البشوش، ليس بالعتاب: وينك يا فلان، تأخرت علينا فلان، كذا، عندك كذا. ما، لا، بالعكس. وهكذا يعني تريد أن تفوز برضا الله إذا رضيت عنها. طيب، حتى إذا حصلت لك مشكلة، يعني ضاقت بك الحياة، تقف معك ترضى. الدين، صاحب الدين تقول هذا كله بقدر الله، قدر الله ما شاء فعل، وأنا معك في السراء والضراء. أما صاحبة المال إذا انقلب الأمر بها وكنت أنت السبب في خسارتها، لا، تقول لك سلام عليكم. فصاحب الدين تقف معك في كل أمورك، صاحبة الدين تعينك على إيمانك، هذا أعظم شيء. تقومك إذا رأتك ما تصلي، تقول لا، قم يا فلان صل في المسجد، تجعلك تحافظ على صلاة الجماعة. تعال يا فلان، لماذا ما تحفظ قرآن؟ ممكن تحفظ قرآن بسببها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن أبت رش في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى رشت في وجه الماء. نعم، هذه امرأة حبيب أبي محمد العجمي رحمه الله تعالى من العباد، ذات ليلة أخذته نومة ما قام لقيام الليل، فقالت له امرأته قم يا رجل، إن قوافل الصالحين قد تقدمت أمامنا، وراءك سفر طويل والزاد قليل، وما ورانا إلا قد تأخرنا. وأيقظته، يلا قم لصلاة الليل. هكذا تعينك على طاعة الله، تقول لك يا فلان نحن أمانة عندك، لا تدخل في البيت درهم شبهة فضلا أن يكون حراما، تطعمنا من الحلال، إن شاء الله تضيق بين الدنيا، ما نريد، نحن نرضى، نريد الحلال. يعني تعينك في كل أمورك، تسعد معها. طيب، تعيش مع امرأة تعينك على طاعة الله وعلى الصلاة وعلى القرآن، وتحفظك في نفسها، في عرضك، في ولدك، في بيتك، في مالك، ما يدخل في قلبك شك تجاهها، حتى لو كانت تعمل، امرأة محجبة أو منقبة أو حية صالحة تقية، أنت في مأمن. كم من الأزواج انهدمت بيوتهم بسبب أن المرأة، خاصة في هذه الأيام للأسف، يعني كثر فيها الاختلاط بين الرجال والنساء في الوظائف والأعمال، فالمرأة ترى رجلا تعجب به في عملها، ترى متزينا أحسن من زوجها وبشوشا ويضحك، لأن هذا طبيعي في العمل، لكن إذا رجع البيت كيف سيكون؟ حالك حال الزوج، فتغتر به، تعرف عليه وسوالف وضحك وكذا، ثم إيش؟ خلاص تصنع المشاكل مع زوجها حتى يطلقها وتزوج بآخر. كم من القصص سمعناها في هذا الباب. ليش؟ لأن ما تخاف الله، تمد عينها لغير زوجها، فأنت في مأمن من كل هذه المشاكل في حياتك. تحفظك في أولادك، إذا غبت عنهم تقوم عليهم تربيهم، ما تتركهم مع الخادمة ساعات طويلة أو مع الإدمان على الألعاب الإلكترونية والأيباد، لا، تحافظ على بيتها، على أولادها، تنشئهم على القرآن وعلى الآداب وعلى الأخلاق وهكذا. فنعم، هذا شيء مشترك، الزوج يعاون الزوجة والزوجة تعاونه، لكن المرأة هي الأساس في البيت. الزوج مهما يكون يخرج إلى عمله، مشغول بأموره في حياته، لكن من الذي يقوم على البيت وعلى الأولاد وعلى شؤون البيت إلا المرأة الصالحة؟ فإذا كانت صالحة صالح البيت كله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نكمل المعايير، قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأيضا هذا في الحقيقة يرجع لصاحبة الدين. الودود يعني ما تجد ودا أحسن من الود الذي ينبعث من الإيمان والدين. أولا تحتسب هذا لأجل الله قبل كل شيء، ثم يعني تعلم أن هذا من كمال الأخلاق، والأخلاق من الدين. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فتتودد لزوجها بالكلام الطيب، باللباس، بإغرائه، بأنه يتمتع أحسن متعة معها. فالودود الولود وصاحبة الدين تريد الأولاد الصالحين، لكن مثلا صاحبة الجمال تقول لا، إذا أكثرت من الحمل والولادة يذهب جمالي. هذا موجود الآن، تقول لك بس 2 أو 3 بالكثير. وهذا للأسف الآن ثقافة دخلت على البنات اليوم، لا، أنا أريد أن أحافظ على رشاقتي وجمالي، فيعني ما ترضى إلا ب2 أو 3، وبعدين كله يعني منع حمل. وصاحبة المال ما يهمها أولاد، حتى لو أنجبت ما يهمها التربية، يهمها مالها ووظيفتها ومنصبها. ممكن ترجع البيت قبلها، هذا الشيء الواقع اليوم، ترجع البيت وأنت ممكن الخادمة تصنع لك الغداء وتأكل وهي في اجتماعاتها ومشاريعها وتجاراتها. ما ينفعك إذن على الحقيقة إلا صاحبة الدين. تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تأمل كيف صحيح هذه الأمور يرغب فيها الناس، لكن هناك مصالح أخرى في الحياة. يعني جابر رضي الله عنه عندما تزوج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ثيبا أم بكرا؟ قال: ثيبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا بكر تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: يا رسول الله، إن أبي هلك، يعني عبد الله بن حرام رضي الله عنه استشهد في غزوة أحد وترك 9 بنات، فلم أرد أن أتزوج بمثلهن فيدخل في قلوبهن الغيرة، فأردت أن أتزوج امرأة تقوم عليهن وعلى صلاحهن. فقال: بارك الله لك. أحيانا اللسان هكذا، يعني يترك مثل هذه الأسباب الزائلة. إذا كان هذا لأجل بنات، يعني عبد الله بن حرام اللاتي هن أخوات جابر لكن صغار، تزوج زوجة لمصلحة أخواته، فكيف يعني؟ وترك يعني أنها تكون بكرا، رضي بالثيب، امرأة متزوجة طلقت أو مات عنها زوجها، لا شك أن ستكون كبيرة. انظر كيف تنازل عن موضوع السن وأنها بكر لأجل أخواته، لكن صالحة ودينة، تتقي الله لأنها ستقوم على إصلاحهن. فكيف إذن بالدين؟ صاحبة الدين يعني ستضع أمك وأباك فوق رأسها، ستبر والديك وستعينك على بر والديك. الآن كثير من القضايا تكون مشاكل بين الزوجين بسبب إيش؟ الغيرة التي تحصل من الأم تجاه الزوجة، والزوجة تغار ويحصل إيش؟ خلاف، والزوج يبقى هكذا حيران، ما يدري من يرضي. أمك ثم أمك ثم أمك، هذا الكلام ستقول له، ستقول الكلام هذا لك صاحبة الدين، لن تقول صاحبة الجمال ولا المال ولا الحسب. صاحبة الدين ستقول لك: أول أمك بعدين أنا، أول أبوك بعدين أنا، هذه أمك مثل أمي، وستخدم أمك وتبرها كأنها ابنتها. هكذا إذن أنت تكون مرتاعا من كل الجوانب مع صاحبة الدين. ولذلك قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكما جاء في الحديث قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. وإن كان في سند شيء من الضعف، لكن يعني يستأنس به في هذا المقام. فنسأل الله تعالى، ما نقول يرزقنا زوجات صالحات الآن، خلاص نحن راحت علينا، نسأل الله تعالى أن يصلح زوجاتنا. نقول ما يعني هذا الدرس لا تظنوا أنه للذي سيتزوج جديدا، لا، حتى من عند زوجة يعني يجدد العهد معها، يجلسان ويعني يتصالحان فيما بينهما، ويعني يعرفها على هذا الأمر العظيم وأن الدين فوق كل شيء هو سر السعادة في الحياة الزوجية. فنسأل الله أن يصلح أزواجنا وبيوتنا وأن يصلح شبابنا وبناتنا. نسأل الله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم المسألة كلها الإخوة في الحقيقة في النهاية توفيق من الله، هذه أرزاق، ويعني ما توجد زوجة كاملة مهما قلت صاحب الدين وصاحب الدين، أيضا الدين يتفاوت، ويعني كل واحد فيه عيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، أو إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فأيضا يعني ما تكون ملاك وكاملة في دينها، لابد يكون عندها شيء من العيوب، شيء من النقص، لكن هكذا مع الحياة الزوجية كل واحد يكمل الآخر ويعين الآخر على دينه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولأزواجنا وذرياتنا، نوفق يعني أولادنا جميعا وشباب المسلمين أولاد المسلمين لزوجات صالحات، وكذلك نوفق بناتنا ويعني بنات المسلمين للأزواج الصالحين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم. شيخنا الصوت واضح؟
نعم.
ممكن نقرأ بعض الأسئلة؟
نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أخت تقول: أنا طويلبة علم بفضل الله ورحمته، لكن بدأت همتي تضعف في طلب العلم، وأود أن يكون زوجي المقبل طالب علم ونتعاون على العلم، فهل يجوز لي عدم قبول الخطاب العاميين أو الذين ليسوا من طلبة العلم؟ هذا سؤال.
نعم. جزاك الله خيرا على هذه الهمة في طلب العلم، وأنت على خير عظيم، ولكن الزواج نعمة عظيمة. ويا بنتي أنا أقول: صحيح إذا يسر الله لك طالب علم يعينك على العلم النافع وعلى الدين فهذا نور على نور، لكن قد ما ترزق طالبة العلم بمن تريد من أن يكون طالب علم مثلها. فأقول هذه رغبة عند هذا النوع من النساء، فلا مانع من أن تصارحي أهلك، أمك، أباك، وأن تقولين لهم: أنا أريد طالب علم، رجل مستقيم عليه سيما السنة والصلاح والخلق الحسن، وهذا ليس عيبا، فيبحث لك أبوك عن طالب علم، يسأل وينظر في الشباب المستقيم، يسألهم، وأن يعرض ابنته على طالب علم فهذا شيء طيب. بالعكس، عمر رضي الله عنه عرض حفصة رضي الله عنها على عثمان وعلى أبي بكر الصديق، ولكن يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فسكت أبو بكر وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فليس هذا عيبا. فأنا أقول يعني الخطوة الأولى بعد أن يعني بعد الدعاء صارحي أباك ويعني أمك بهذا الموضوع، وتقول لهم: أنا حياتي في العلم كذا، فإذا جاءني زوج ويريد الدنيا وما يريد العلم فممكن يعني ما نتوافق. فأولا يعني اعرضي هذا على والديك، وأن يبحث لك عن طالب علم، ويكون ليس فقط طالب علم في الظاهر، لا، لابد أن يسأل، يسأل الزوج يتحرى مثل التحريات يعني عن صلاته في المسجد. ممكن يكون طالب علم لكن يضيع صلاته، ما يحافظ على صلاة الفجر، ما الفائدة؟ لا، طالب علم يتقي الله تعالى، يصلي الفجر في المسجد، يسأل إمام المسجد، يسأل عن أخلاقه، يسأل مقربين من أصحابه كيف أخلاقه، كيف تواضعه، كيف ما هي اهتماماته. قد يكون طالب علم في الظاهر لكن هو في الحقيقة ليس بطالب علم، لأن هذا يوجد طلاب علم يحضرون الدروس ويجلسون مع المشايخ، إذا رجع إلى بيت أصلا لا يعرف طلب العلم، لا يقرأ كتابا ولا يحفظ القرآن وسيء الخلق. والله أنا يعني مرت علي مثل هذه القصص، طالب علم وتراه تقول هذا صورة صورة شيخ، ويعني يحضر عند مشايخ كبار، وتزوج بالفعل، زوج امرأة صالحة طالبة علم، فعانت معاناة شديدة معه والله، ويعني أذلها ذلا كبيرا وسوء خلق لأبعد الحدود والعياذ بالله. يعني بالفعل حتى أنا استحييت، لأن أنا كنت سببا في هذا الزواج، والله استحييت يعني. ثم الحمد لله حصل طلاق، ويعني الله تعالى أبدله خيرا منه، فأنا أقول لا تغتري، ممكن يكون رجل عامي لكن العبرة بالدين، الدين ليس بالمظهر، صحيح المظاهر لها أثر، لكن والله إذا كان العامي هذا يعني رجل مشهود له بالصلاة في المسجد، صلي في المسجد و يحب العلم، يحضر دروس علم مثلا، يحب المحاضرات، حتى لو ما كان يحضر لكن ممكن ما يدري ما العلم، لكن يحب القرآن، يحب الدين، أخلاقه طيبة، الخلق قبل كل شيء، الخلق هو الذي يسعد المرأة. يعني هذا الزوج العامي إذا كانت أخلاقه طيبة الله يعني يقول اطلبي العلم وأنا أعينك بما تريدين، أوصلك إلى الجامعة أو إلى الدرس أو إلى أي مكان، أشتري لك الكتب وأتعلم معك وعلميني، ماذا تريدين أحسن من هذا؟ أنا أعرف امرأة أيضا طالبة علم، وتزوجها طالب علم ومشهود له بالخير والفضل، طالب علم لكن أيضا تعاني من تقول يعني ما يلقي لي بال، أخذني كأني أنا متعة فقط في حياته، أقول لعلمني، لا ما يلغي، هو يقرأ وحده، طيب يعني ما يعني يكون حظها منه إلا شيء قليل جدا، مع أنها في غاية يعني الأدب والخلق معه، سبحان الله. فأنا أقول صحيح أنا ما يعني أزهد وأهون من الزواج بطالب علم، لكن لا تتسرعي في مثل هذا الموضوع، يكون السؤال عنه دقيقا من قبل أبوك أو من قبل أبيك وأهلك، ويعني وإذا كان مثل ما قلت عامي لكن أخلاقه طيبة جدا وعالية، بالعكس قد يكون هذا أنفع من طالب العلم، وقد تكون سببا في أن يكون طالب علم ويحب الدين ويتعلم القرآن. فنسأل الله تعالى أن يرزقك زوجا صالحا. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. هناك ذلك سؤال، تقول ما موقف الدين من مساندة الزوجة الغنية للزوج المتوسط الحال أو المحتاج، وخوفها من أن يلزمها بالأمر رغما عنها في المستقبل؟
نعم، هو مساندة المرأة لزوجها بالعكس هذا خير وقربة. وامرأة بن مسعود رضي الله عنهما كانت غنية، وبن مسعود كان فقيرا، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة أو الصدقة، فحثها على أن تتصدق على أقاربها ومنهم ابن مسعود، وقال هي صلة وصدقة. فبالعكس يعني الزوج هو المكلف على الإنفاق، يعني هو المكلف بالنفقة على زوجته، هذا الواجب. والزوجة ما كلفها الله أن تنفق على زوجها، لكن إذا تبرعت بهذا وساندته أعطته فهذا خير بالعكس. لكن يعني كما ذكرت الأخت تقول أنا أخاف بعد ذلك يستغلني وخلاص يصبح هذا أمرا لازما علي. لا، ما تكون المسألة بالطريقة هذه. أيضا يعني لا بأس أن تأخذ شيئا من حذرها وهي أدرى بزوجها، يعني إذا كانت تعرف منه أنه ليس بالزوج الحريص على المال وأنه يستغل من نوع الاستغلال، يعني يريد أن يستغل زوجته، لا، يعرف أنه تعرف أنه رجل كريم وكذا، لكن ما عنده، بالعكس هذا تشتري بمالها تعطي وتغدق عليه. لكن إذا عرفت أنه من النوع الذي يعني يحرص على المال ويكنز ويبخل ولا يعطيها شيئا، فهنا لا، تعطي بالقدر يعني الذي يناسب، ويعني لا تعودوا على مثل هذا. بالفعل نعرف مثلا بعض الأسر هكذا، تقول لي يا شيخ أنا يعني زوجي استغلالي لأبعد الحدود، يعني أخرج معه ما يشتري لي حتى يعني عشاء، أو يعني نشرب عصير، قل أنت دفعي، أنت عندك ما عندي. طيب هو يعمل وما شاء الله عنده مال، لا كله، لأنه هي أغنى منه، تقول لي في كل شيء بلا مبالغة، يقول أنا أشتري لكل شيء، سيارة أنا أشتريتها، لباس أنا أشتريه، كل شيء أنا أشتري له. طيب هذا ما أصبح هذا الزوج ينفق على زوجته؟ إذا عودته على هذا بالفعل سيستغل استغلال فظيع. فنقول يعني أنت تعرفين يعني طبعه وخلقه، إذا كان كريما بالعكس عنده يعني كرم ويعطيك، لكن في وقت الحاجة ما عنده، هذا بالعكس ساندي وسترين الخير من وراءه، أيضا معاملة طيبة، يريد أن يرد الجميل. لكن تعرفين زوج ما عنده رد جميل، لا، هنا تحرزي، ولكن يعني ما تبخلي أيضا، أعطيه بالقدر، لأن في النهاية هو زوجك، إن احتاج من يساعده إلا أنت. فيكون هذا لكن بقدر حدود الحاجة، ما يكون فيه التوسع، وإذا طلب فوق طاقته يعني اعتذري له بعذر غير مباشر، يعني تقول أنا عندي أيضا مسؤوليات وعندي أهلي وعندي كذا وعندي أمور، فسامحني يعني أنا أعطيك باللي تحتاجه وهكذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هنا كذلك سؤال، ما حكم رفض الخاطب بسبب شكله أو نسبه؟
هذا وإن كان جائزا، لا أقول محرم، جائز. المرأة رأت الخاطب فنفرت منه في نفسها، ما أطاقته، هذا عذر مقبول. الإسلام يراعي هذه المشاعر، يعني زوجة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها لكنها ما أطاقت أن تعيش معه. لماذا؟ جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أنقم عليه في خلق ولا دين، يعني دين وخلق ماذا تريد؟ لكن قالت لكني أكره الكفر في الإسلام، لكني أخاف، نعم، لكني أخاف الكفر في الإسلام، يعني تقصد كفر العشير، تقول أخاف أن ما أودي حقه، لكني أخاف الكفر في الإسلام. جاء في رواية أنه كان دميم الخلقة، كان أسود الوجه وقبيح المنظر رضي الله عنه، هكذا هذا خلق الله، الله خلق الناس بهذا التفاوت ابتلاء، هذه الدنيا ابتلاء، وغدا في الجنة كلنا ما شاء الله جمال وسن واحد، لكن هكذا الدنيا. لكن هي رضيت في البداية سبحان الله، وافقت لعل بعض الاعتبارات وكذا، ثم رأت أنها ما تطيق. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الدين والخلق موجود خلاص ابقي معه؟ لا، راعى هذه المشاعر، قال لا تردين عليه حديقته، هذا الخلع، أتردين عليه حديقته، هذا العدل، قالت نعم، قال لها ردي الحديقة وطلقها تطليقة. هذا أول خلع في الإسلام. حتى جاء في بعض الروايات يعني تقول لولا الإسلام أو كذا لبصقت في وجهه إذا رأيته. يعني طبعا ما تقصد هذا لكن يعني ما تطيق. طيب فكذلك بنت جاءها خاطب ما دخل يعني في روحها ما يعني نفرت منه تقول ما أستطيع أن أعيش مع هذا الإنسان. ليش يا بنتي؟ صاحب دين صاحب خلق عنده مال عنده كل شيء. تقول ما أستطيع ما أتقبل. خلاص ما تكره المرأة ما تكره البنت على الزواج من شخص يريده الأب أو الأخ أو العم أو لا. فأنا نسيت السؤال تكملة السؤال. قالت يعني لأجل إيش الحسب. أي نعم كذلك الحسب يعني حتى لو كان صاحب حسب وصاحب يعني مال أو ما أدري كان السؤال بالعكس ولا إيش. نعم نعم حسب وجمال يعني نعم ليس صاحب جمال وليس صاحب حسب مثلا. طبعا إخوة المسألة الأحساب والأنساب أيضا هذه معتبرة في العرف. يعني صحيح نحن قلنا الأصل هو الدين لا شك، لكن أحيانا هناك بعض الأسر يعني يصعب على الأب أن تتزوج هذه الأسرة هذا الاسم من أسرة في المجتمع لكن يعني بعيدة جدا باعتبار الأعراف من حسب هذه الأسرة أو نسبها، فيشق علي ذلك. يقول يا بنتي يعني لا تفضحين أمام الناس أنا ما أستطيع. فالمرأة يجوز أن ترفض يعني هذا أمر معتبر. وكذلك يعني العكس كذلك، فشاهد أن هذا معتبر. لكن لا شك إذا تغلبنا على هذا فهذا هو الأصل وهذا هو الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكسر مثل هذه العادات. جاء عند بنت عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها قرشية وبنت عمته صاحبة النسب العالي، وأمرها أن تتزوج من سيدنا زيد رضي الله عنه. زيد يعني زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى من الموالي. يعني ما رضيت في البداية قالت يا رسول الله يعني هو مولى كيف يعني هل هذا أمر؟ لما قال هذا أمر خلاص سلمت الأمر لله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. رضيت به فقط اتباعا لأمر رسول الله. وسبحان الله ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، حصل خلاف ما حصل توافق، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالله تعالى عوضها خيرا، عوضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعوض زيدا جبر أيضا خاطره فذكر اسمه في القرآن الكريم. فلما قضى زيد منها وطرا ما ذكر اسم صحابي إلا زيد رضي الله عنه من لطفه سبحانه. فيعني مثل هذه الأمور لا بأس يعني أن تراعى في بعض الأحيان، وإن كان التجرد لله ويعني أن يعني نرفع يعني مثل هذه الحساسيات بيننا ويعني نرجع إلى الدين ونقبل بصاحب الدين أو صاحب الدين، هذا قبل كل شيء، هذا أفضل من كل شيء. نعم لا ما يطلقها مباشرة هكذا يعني. يعني الزوج صحيح يعني يوسع على أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان رجلا سهلا هينا إذا وافق إذا أرادت عائشة شيء وافقها عليه، يعني يشتري لأهله وسع عليهم، لكن ليس كل شيء أيضا يكون حكيما في هذا، يعني إذا وسع 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 واشترى كل شيء يعني تكون فقط العلاقة للدنيا، لا، يعني الأمور في حدود الحاجة، نعم، طيب ما زاد عن الحاجة شوية، فيها دلع فيها كماليات لا بأس، أما أن يسترسل في باب الكماليات وكل شيء جديد وكل، لا لا، يذكرهم بالله يذكرهم بالآخرة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، نعم، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه آية نسينا نذكر الموضوع هنا، هذا اختيار من الله لرسوله النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، والله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون شرط بقاء الزوجة عنده هو هذا، تريد الله ورسوله والدار الآخرة، هذا شرط بقاء الزوجة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تريد الدنيا وزينتها. فلابد أن يعود أهله على مثل هذا الزهد في الدنيا وعدم الاسترسال مع الكماليات والموضات وفي المقابل يعني هذه صفة توجد في النساء، الزوج ما يكون مستعجلا في الطلاق والله هي تصارخ عليه وما تحترمه يطلقها، لا، يكفرن العشير، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن عامة النساء، يكفرن العشير، نعم، يكثرن الشكاء، نعم، يعني تشتكي كثيرا وكذا. ولذلك الإسلام جعل الطلاق بيد الرجل لأن عنده عقل، المرأة يعني ما عندها عقل عاطفية فما تطلق، بالعكس يعني هذا الصراخ وهذا يعني من طبيعة المرأة، تصبر تحتسب الأجر ثم يعني تؤدبها شيئا فشيئا، أحيانا بالصمت الرهيب تصمت مدام صارخت عليك تقول أنا ما أكلمك خلاص. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث مخيفة بالفعل يعني يستخدم هذا الأسلوب، يعني أنا أذكر الحديث هذا حادثة طويلة لكن أذكر منها هذا الشاهد، عندما برك بعير لصفية رضي الله عنها في السفر، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد من أم سلمة أن تعطيه بعيرا من عندها، وكانت يعني عندها يعني أكثر من جمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة يعني أعطي صفية بعيرا تركبه. أم سلمة رضي الله عنها يعني فلتت منها كلمة بشر، قالت أعطي هذه اليهودية؟ تقول غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما كلمني شهر ذي الحجة، كان في الحج ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ما كلمني ولا كلمة، هجرها 3 أشهر بسبب كلمة صلى الله عليه وسلم. حتى في يوم من الأيام رأت ظل رجل، قالت من رجل؟ ما يدخل علينا رجل، خلاص الرسول ما يدخل عليها، فدخل وإذا به النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 شهور بسبب كلمة واحدة، دخل عليها وأرضاها رضي عنها وأتى أهله. تأمل، فيعني هكذا استخدم هذه الأساليب، هجر ما أقول شهور الآن الناس من النساء ما يطيق ما يطقن ولا، لكن أقصد إيش يعني لو أيام تشعرها بخطورة هذا الأمر الذي فعلته، ما ينبغي مثل هذا التعدي والصراخ الدائم على الزوج وكذا، فترة مرة هكذا، مرة بالترغيب مرة بالترهيب مرة بالوعظ مرة بالهج، كما أرشد الله تعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ضرب هكذا غير مبرح، يعني باب التأديب والتنبيه، فهذا المقصود والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هنا كذلك سؤال، هل يجوز رفض شاب صاحب دين وخلق بسبب إقامته في مكان بعيد ورفض البنت أن تقيم بعيدا عن أهلها؟
هذه أمور ترجع إلى البنت ورغباتها والأهل، فطبعا ليس في هذا الأمر فتوى عامة طبعا، فالناس يختلفون في هذا. يعني الآن أنا أقول وسائل المواصلات قربت البعيد، يعني إذا ظفرت بصاحب دين لماذا ترده، خاصة إذا كان يعني له ميزات طيبة وكثيرة والدين والخلق عنده يعني عظيم؟ بالعكس توافق، والمرأة مع زوجها أينما يعني ذهب تذهب معه في الحقيقة، هذا حق له. لكن الحمد لله يعني الآن ممكن في الإمارات بين أبعد مدينة ومدينة ساعة ساعة ونصف، أمور طيبة الحمد لله، يعني ما فيه المشقة الكبيرة. وممكن يعني كما هو معلوم في العادات يعني ما يمر الأسبوع إلا وستجلس في بيت يعني أمها مع أهلها، ممكن حتى يرضى أن تجلس معهم يوم كامل، تبيت حتى عند أمها وتعوض هذا النقص مثلا، وهكذا يعني ممكن الأمر يعني فيه مرونة الحمد لله. أما إذا يعني بعض الأسر أو بعض البنات لا شديدة التعلق وتخاف أو ما تريد البعد وتشعر أن هذا أمر ثقيل، لا بأس، يعني الرفض ليس حراما، لكن نقول يعني ينبغي أيضا أن يعني لا نعقد مثل هذه المسائل. ونحن في زمان الحمد لله المواصلات يعني السريعة هذه يعني قربت البعيد، والله أعلم. نعم مساكين يقول قبل 5 سنين 10 سنين ما يشوفون أهاليهم، وحتى الآن يعني نحن يعني كم من الإخوة الطيبين يعيشون بيننا، ومرات زوجة تكون بعيدة عن في بلادها، لكن هو اضطر أن يأتي يغترب يعمل حتى يعني يسد حاجة أهله، وهكذا ماذا يفعل؟ طيب أحيانا هو يكون مع زوجته وبعيد عن أمه وبعيد عن أمها، لكن هكذا الحياة. نعم موسى عليه الصلاة والسلام انظر، طيب هو تزوج ابنة شيخ مدين ثم ماذا؟ خلاص رجع إلى مصر، رجع مع زوجته مع أهله، والله أعلم كيف هذه البنت رجعت ولا ما رجعت، ما ذكر لنا بعد ذلك، والله أعلم ما الذي حصل. يعني الحمد لله اليوم حتى اليوم يعني الوسائل يعني التواصل الاتصال حتى الاتصال المرئي يعني تجبر هذا الضعف والخلل الموجود. نعم الله أعلم.
نعم بارك الله فيكم شيخنا، ما نريد الإطالة عليكم وعلى الأخوة،
نعم
لكن لعلنا نكتفي بسؤال الأخير إذا أمكن.
نعم
جزاكم الله خير. إذا كانت الفتاة إذا كان لدى الفتاة مرض الصرع وأجرت عملية جراحية وتم الشفاء ولله الحمد، ولكن يجب أن تظل فترة تأخذ بعض الأدوية إلى أن يتم سحبها تدريجيا، فمتى يجب أن تخبر الخاطب بهذا الأمر؟
بالنسبة للعيوب التي في المرأة إذا ما كانت تؤثر في الحياة الزوجية تأثيرا واضحا ولا تؤثر على مقاصد الزواج، فلا يجب إخبار الخاطب عنها. فهذا الأمر والله أعلم، الطبيب موجود يعني يساعدنا في الجواب. إيه نعم هو هذا الآن، أنا هذا أريد أسأل عنه، يعني يقول ممكن بعض أدوية الصرع تؤثر على الإنجاب أو على الأولاد والتشوه أو كذا، ما دام أن هذا له علاقة بمقاصد الزواج والأولاد فلا بد من الإخبار. ثم أيضا يعني هناك يعني أمراض شديدة مثل هذا المرض يعني الصرع والأدوية فيه ممكن تكون قوية ومسكنة وكذا، فمثل هذا يعني الأفضل إخبار الخاطب يعني قبل أن يتقدم، يعني قبل أن يتقدم للخطبة يخبر أن ترى أنت ستتقدم إلى امرأة فيها كذا كذا كذا، لابد يكون على بينة. لماذا؟ حتى يعني هو ممكن من أول وهلة إذا علم يرفض، طيب ما الفائدة يأتي وينظر إليها وبعدين يخبر بعدين يعني يهون يعني يترك الموضوع. فنقول يعني يخبر ابتداء لكن أيضا في الوقت نفسه حتى ما تحرم هذه البنت من الزواج يعني يخبر ب يعني إيجابيات البنت هذه يعني مثلا جمالها إذا كانت جميلة يخبر أنها صاحبة جمال حتى لو كان جمال طبيعي ليس من باب التدليس لكن من باب يعني الرفق بهذه البنت أنها امرأة جميلة صاحبة الدين عندها كذا لكن مبتلية بكذا وكذا وهي صابرة وتتعالج. يعني أحيانا أسلوب طرح المشكلة سبحان الله يكون سبب في حلها الطريقة طريقة الطرح فعندما يعني يكون هذا بدون تدليس ولكن مع يعني بيان الحقيقة بأسلوب طيب فربما بعض الرجال يقول لا بالعكس أنا يعني أريد هذه البنت ما دام أنها صاحبة دين وخلق وجمال وكذا يعني ولا بأس إذا قال طيب أنا سأنظر ثم أقرر أيضا هذا طيب لأن أحيانا إذا نظر ممكن يعني يتعلق قلبه بها فيعني هذا الأمر يجعله يعني يتغاضى عن مثل هذا المرض أو يقول نصبر جميعا ونتعاون جميعا. فالشاهد أن مثل هذا المرض يعني ينبغي أن يخبر الخاطب عنه لكن يعني الآن أنا أقول لو يخبر أنا ممكن يعني تسرعت قلت يخبر قبل الخطبة لا يعني أقول يخبر بعد الخطبة لعل هذا أرفق للبنت أيضا لأن إذا أخبر الخطاب أن هذه في مرض من البداية يعرضون لكن إذا رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها لعله أن يؤدم بينكما فسبحان الله النظر الخطبة يعني فيها شيء من الرحمة والقبول خاصة إذا كانت يعني جميلة أو يعني قبلها يعني في نفسه وروحه يعني قبلها قلبه فممكن يكون هذا سبب في الارتباط بها حتى لو كان عندها شيء من الأمراض لا سيما إذا كان عندها دين وخلق وكذا يعني فهذا أيضا ممكن يعني يرغب يعني فيها أكثر والله أعلم.
شيخ الأرواح جند المجند.
إيه نعم صحيح ما تعرف من أتلف فهكذا نعم وهذا من الحكم في الخطبة يعني فلذلك أنا أقول يعني أولا يتقدم ينظر بعدين يخبر بشيء هذا يعني أولى والله أعلم لأن حقا يعني الإخبار بمثل هذا قبل الخطبة ما يبقي خاطبا نكون واقعيين يعني يقول ليش أنا ورط نفسي من بداية وأنا ما رأيت ولا ارتبطنا ولا شيء لكن على الأقل خطبة وبعدين بعد الخطبة يخبر يعني الأشياء التي عندها هنا
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم
الله
ونسأل الله أن ينفعنا جميعا
أجمعين آمين
وأنتم كذلك حضوران الكرام نشكركم على حضوركم ونعتذر لعدم التمكن من الرد على جميع الأسئلة نظرا لضيق الوقت ونلقاكم مجددا إن شاء الله تعالى في محاضرة جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا عبر قناة الملتقى نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.